احنا موديلنا يبدو انه موديل خاص في إدارة حقوقنا النفطية، قانون اشتراكي في سوق مفتوحة. من المؤلم جدا ان تشوف طلبة عباقرة ومتمكنين يسوي بحث رسالة ماجستير بعدين يركن على الرف.
نزلت جوا 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 لقيت العراق $5.
اي صحيح.
انت تتعامل ويا شيء مدى تشوفه؟
اكيد، يعني في واحد من المشاريع اللي سويناها مثلا في خليج المكسيك سابقا، خليج امريكا حاليا، كان عمق الماء 7800 قدم اللي ما يقدر يوصل له الانسان. ليس لليأس محل في حياة المهندس، ليس لفقدان الامل محل في حياة المهندس، ليس للتهاون في التعلم مكان في حياة المهندس.
أهلا بكم البودكاست تجارب. ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور عامر الوزان، مهندس نفط عراقي بخبرة تتجاوز 3 عقود بالعمل بمختلف الشركات الخدمية والهندسية والتشغيلية وبمختلف دول العالم. اليوم هو يشغل منصب مدير ضمان الإنتاج والاستراتيجية بشركة دراغون أويل. نناقش ويا ضيفنا أنواع الشركات النفطية الموجودة وشنو اللي ينصح به الخريجين الجدد من المهندسين أنه ينضمون لها للتطوير والصقل من مواهبهم وخبراتهم. نحكي همينة عن دور القطاع الخاص اللي ممكن يلعبه بقطاع الطاقة والنفط العراقي، كلف إنتاج النفط بالعراق اليوم وشون ممكن تخفيض منها، ليش قانون النفط العراقي يحتاج إلى نوع من المراجعة، وهمينة هل برأيه اليوم قطاع النفط والدخول إلى اختصاص مثل هندسة النفط هو فشي مجدي وبي مستقبل للخريجين أو الطلاب. قبل ما نبلش بهذه الحلقة نحب نشكر شركائنا بشركة RQC، إحدى الشركات العراقية رائدة بمجال الطاقة بالعراق واللي تطمح للتطوير والارتقاء من هذا المجال عن طريق تحقيق شراكات فاعلة وتمكين المواهب المحلية العاملة به. نترككم هالسوية اللقاء وإن شاء الله تستمتعون.
مرحبا دكتور.
مرحب.
شكرا لحضورك معنا اليوم.
شكرا للاستضافة
ووقتك. احنا الممنونين. اكيد دكتور اريد ابلش، انت البارحة شت بالكوت؟
صحيح.
اوكي، وانتو كعائلة الاوريجنز واصولكم من هناك همينة.
صحيح.
تقدر تحشيلي شوية عن نشأة جنابك، الايام المبكرة وقرارك بالدراسة ودراسة هندسة النفط بالاخص اللي نقدر نحكي عنها شوية.
شكرا مرة أخرى. اسمي عامر تقي الوزان، ولدت عام 1965 في مدينة الكوت، أكملت بها دراستي الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، ثم دخلت كلية الهندسة جامعة بغداد سنة 1983 في تخصص هندسة البترول، وأكملت الدراسة سنة 87، بعدين تحقت بالخدمة العسكرية، ثم أكملت دراسة الماجستير وصدر أمري الإداري يوم 1/4/1993. التحقت بمعهد الكوت التقني كمحاضر لمدة سنة، ثم اجتمعت بعض الظروف اضطرتني إلى مغادرة العراق وليس ترك العراق، العراق لا يترك، وابتدأت رحلة الغربة احنا نسميها في يوم 24/9/1994.
وبدأت هذه الرحلة يعني مغادرتكم لماليزيا ودراسة او بدء بالتدريس بإحدى الجامعات كمحاضرين، ومن ثم
لا، الحقيقة هي ابتدأت باليابان، رحت لليمن لأنه كانت الظروف تحتم علينا مسارات خاصة في تلك الفترة، فرحت إلى دولة اليمن وكانت الظروف هناك صعبة في بداية حرب التوحيد أو الوحدة، واشتغلت في مهنة التدريس واشتغلت في بعض المهن اللي لها علاقة بالنفط، ثم كان الانتقال إلى ماليزيا بصفة محاضر، وبلشت في دراستي في أو عملي في ماليزيا يوم 2/6/1997.
زين، جنابك درست بكالوريوس وماجستير وأكملت من يعني جامعة بغداد وفترة هم عصيبة هم نقدر نعتبرها العراق. فإذا اليوم نريد نعرف إيش قد الدراسة بالعراق أنا ذاك قدرت أنه تأهل جنابك للدراسة دوليا بجامعات عالمية وهمين لاحقا للعمل بمختلف دول العالم.
حقيقة من الأشياء اللي نفتخر بها إحنا كعراقيين هي ثقافتنا المتعلقة بالدراسة وسمعة جامعاتنا واستجابة الدول الأخرى للخريجين العراقيين. فهندسة البترول في تلك الفترة كان لها وزنها في العراق وإن شاء الله يكون لها وزنها دائما.
شفت أنه حضرتك مزود بالخلفية العلمية الكافية من قبل الجامعة
أكيد.
لأهلتكم للتدريس ولاحقا سوق العمل.
أكيد مثل ما تعرف البكالوريوس والماجستير والدكتوراه يختلفون في طبيعة المنهج. يعني البكالوريوس تعطيك المعلومات الأساسية في التخصص، الماجستير تعلمك كيفية كتابة البحوث بالإضافة إلى معلومات إضافية، والدكتوراه تعلمك التفكير خارج إطار المألوف من أجل أن تنتج شيء جديد حتى تحصل على شهادة الدكتوراه. فهذه يعني لا أزال أفخر بأنه البكالوريوس والماجستير اللي خلصناها في جامعة بغداد بجهود أساتذتنا وزملائنا والستاف اللي كان موجود لهم من أدي كل احترام. الله يرحم اللي توفى ويعطي العمر والصحة والعافية للي باقين، كان لهم الفضل علينا، وكذلك الفضل موصول إلى أساتذتنا في الإعدادية والابتدائية والمتوسطة. الكل ضافرة الجهود من أجل أن تخرج بمحصلة.
يعني ما شفت أكو فروقات خلينا نقول لامستها فوق خروجك من العراق، مثلا من البيئة التعليمية اللي نشأت بيها إلى بيئة تعليمية جديدة أنا أتصور بكثير من النواحي خارج البلد؟
طبعا التحديات موجودة، لأنه هي كل دولة لها كلتشرها الخاص، كل دولة لها طريقتها أو سيستمها الخاص في نظام التعليمي نظام العمل.
شنو شفت أكبر الفروقات بين نظامنا وبين نظام ممكن كثير من الدول؟
يعني إحنا نظامنا ما أبالغ إذا قلت في تلك الفترة كان productive أكثر، كان من يخرج المهندس يعني صح كان على الطالب ضغط، ولكنه بالنهاية كانت الحصيلة العلمية يشار لها بالبنان.
فهمت. فدرست بماليزيا، درست ودرست بماليزيا، وبلشت همين عمل ببتروناس هي شركة ماليزيا الوطنية خلينا نقول النفط اللي عملت بكثير من الدول.
اللي صار أنه أنا رحت كلكتشرر محاضر يعني، فأول 6 أشهر صار تقييم لأداء إيتي، فالحمد لله أخذ الدرجة جيدة جدا، فمنحت منحة لإكمال شهادة الدكتوراه على حساب الجامعة.
زين، بين كل الاختصاصات اللي كنت ممكن أنه تفوت لها آنذاك حتى ببداية مسيرتك الدراسية، ليش بالأخص هندسة النفط؟
حلو. طبعا في سنة 83 أنا كان معدلي أهني لقبول في عدة تخصصات، وانقبلت فعلا في الهندسة المدنية. كان العراق في تلك الفترة يشهد ثورة في مجال البناء والإنشاءات، وكان الهندسة المدنية لها وزنها. لكن أنا من البداية كانت عندي رغبة في أن أستكشف عالم هندسة النفط المجهول. واحدة من الأسباب أنه معظم التخصصات الهندسية أنت أمامك المنتج اللي تشتغل عليه، يعني من تكون معماري أمامك البناية اللي تبنيها والمهندس المدني والكهربائي والميكانيكي، بس هندسة البترول بيها نوع من الفليفر احنا نسمي بيها طعم خاص، أنه تبحث عن كوموديتي، عن شيء مهم جدا اللي هو البترول في مناطق بعيدة جدا عن وجودك على الأرض، وتنتجه بطريقة اقتصادية بطريقة آمنة وتبيعه وانت ما تشوفه. زين، فهذه يعتمد كلها على الكم العلمي اللي أنت عندك من أجل أنه تحقق هذا الهدف. فكان نوع من التحدي. لذلك لما تعرفت على الحقل بشكل أكثر كان عندي تصميم أنه يجب أن أتعلم بي أكثر، ولا أزال طالب أنا في هندسة البترول. يعني كان لازم أحقق الدكتوراه، وإلى الآن أعتقد هناك الكثير يعني يتعلمه الفرد.
أكيد يعني شفت شيء خلينا نقول جذاب أو بارز بموضوع هندسة النفط، هو أنه أنت تتعامل ويا شيء مدى تشوفه؟
أكيد طبعاً. أكيد يعني في واحد من المشاريع اللي سويناها مثلاً في خليج المكسيك سابقاً، خليج أمريكا حالياً.
تحياتنا.
أي. كان عمق الماء 7800 قدم. فقط عمق الماء اللي ما يقدر يوصل له إنسان كغواص، ومن ثم حوالي 4 كيلومترات أسفل سطح البحر من أجل أن توصل إلى الريزفوار أو المكمن حتى تنتج غاز، ويمشي الغاز في بايبلاينز في أنابيب على أسفل سطح البحر، يعني على مستوى قاع البحر،
واللي هم يسموه سبسي.
سبسي يعني سبسي في المياه العميقة، هذه طبعا مياه ألترا دي بيسموها، اللي هي الأعمق من العميقة. فطبعا هذه بالتأكيد يراد إلى كم هائل من التعاون بين أطراف متعددة، أقسام متعددة، كم هائل من المعرفة اللي تحتاج أن تكون عندك من أجل أنه يتحقق المشروع. إحنا دا نتكلم عن مئات ملايين الدولارات. فهذه واحدة من الأشياء اللي حقيقة رائعة في مسألة هندسة النفط.
إيه هو هذا شيء من الأمور اللي يعني إنسان ينتبه لها يركز عليها شوية، أنه البشر يروح لأي مكان ممكن ولأبعد الحدود حتى يوصل للنفط.
أكيد طبعاً. لأنه فترة النفط السهل تقريباً انتهت. يعني الآن شركات النفطية تستهدف الحفر في أعماق كبيرة، والأعماق الكبيرة بها تحديات على الأرض. فكيف الحال وأنت في مياه عميقة معرضة إلى هيريكينز، عواصف
وفيضانات،
مشاكل وبرد، وهذا طبعا كله يجب حسابه في عمليات البترول، إنتاج عمليات البترول.
بس احنا لحد الآن اتصور بالعراق بعد النفط إلى حد كبير سهل عندنا استخراجه
ان شاء الله. يعني هو لا يزال اونشور مثلا الحقول مالتنا
على البحر، يعني في
على البحر ما عندنا حقول بحريه على حسب علمي، يعني
حتى ككلف هي مو كلش على مقارنه بالدول. بس انا اتطرق لهذا الموضوع لاحقا. هسه انا اللي شفته مميز من اول ما يعني بديت اقرا عن حضرتك هو شلون يعني مدى تنوع الشركات اللي قدرت انه تعمل بيها. يعني احنا بدنا نحكي عن شركات هندسه،
نعم،
بدنا نحكي عن شركات خدمات،
صحيح،
بدنا نحكي عن شركات EPCI
يسموها
هي Engineering Construction، هاي راح اطول، وبدنا نحكي عن شركات تشغيل Operators،
صحيح،
هي هسه Dragon Oil. فانت قدرت تقريبا تعمل بكل انواع الشركات النفطيه. اذا ممكن بايجاز نسمع هي بالضبط شنو انواع الشركات وشنو دور كل واحدة من عندها، وناخذ هواي وقت بيها. همينا وهمينا وين انت شفت التجربه المميزه اكثر، شنو البروز والكونز بكل واحده من هاي التجارب.
اكيد الشركات النفطيه مثل ما تفضلت، نبدا بالاوبريتور اللي هو المشغل اللي ياخذ الحقل او الكونسيشن، ياخذه حتى يشغله بطريقه تعاقد مع الدوله اللي بها الحقل. طبعا ما يقدر يشتغل الشغل كله وحده، فيحتاج الى مساعده من الشركات الاخرى، يعمل الفيلد ديفلوبمنت بلان، خطه تطوير الحقل، وتبدا بعده تفاصيل تقنيه، ويحتاج حفر ابار استكشافيه في البدايه، ويقيم هذه الابار. فتاتي شركات الخدمات. شركات الخدمات تجي تحفر الابار، تفحص شنو هو السائل الذي سينتج، هل هو نفط خفيف، هل هو نفط ثقيل، هل هو غاز الى اخره. ومن ثم تبدأ التصميم لكيفية استغلال المنتج الهيدروكربوني. طبعا هذا التصميم يتطلب منشآت ضخمة، منشآت مكلفة، لذلك يجب أن يكون التصميم دقيق. فشركات الـ EPCI تقوم ولكنها أيضا تستعين بشركات الهندسة اللي هي الكونسلتنج كومبانيز، وهذا اللي يخليها تتأكد من أنه الحسابات صحيحة حتى تتم عملية الإنتاج بطريقة آمنة أول مرة، بطريقة سلسة وبطريقة اقتصادية من أجل تحقيق الوارد المنشود من صناعة النفطية.
حلو، فإحنا خلينا نقول تسلسلنا بكم الأثورتي أو قابليات أو صلاحيات الشركة. إحنا نبلش من الشركة اللي هي عندها أكبر صلاحيات اللي هي الأوبريتر، ومن ثم شركة السيرفيس، ومن ثم شركة الـ EPCI، ومن ثم شركة الانجينيرينج. فالانجينيرينج نقدر نعتبرها هي اليونت الأساسي بهذا الحقل. فشنو أنت برأيك كانت أكثر تجربة بارزة، خلينا نقول ممكن تعلمت بيها، شنو التجربة اللي تشوفها ضرورية، شنو التجربة اللي ممكن تنصح بيها الناس اللي يدخلون المجال؟
والحقيقة هي كل شركة أو كل نوع من هذه الشركات يزودك بمعلومات قد تكون يونيك أو خاصة. يعني مثلا شركات الهندسية تفتح ذهن المهندس على نظريات جديدة، على طريقة تفكير جديدة، على سيميوليشنز جديدة، أدوات جديدة. الأوبريتر يساعد المهندس على أن يكون في الحقل واقعيا موجود ويشوف المشاكل اليومية حتى يحلها. عندك شركات الخدمات مثلا اللي تحفر الآبار، هذه أيضا شركات تتطلب عمل سريع واستجابة سريعة، فتخلي المهندس دائما في حالة حركة، في حالة تعلم.
وأنا أسمع من اللي يشتغلون بالشركات الخدمات إيش قد استرست وأوفرلودد،
بس لكنه يتعلمون. يعني كيرف التعلم بها، منحنى التعلم بها سريع وكبير في آن واحد، وهذه هي الهندسة. الهندسة من الضروري جدا يعني للشباب المهندسين والآخرين أن يتعلمون أنه أن لا يضع حدود لنفسه، أهدافه يجب أن تكون بعيدة، أن يضع هدف أنه أنا دائما متعلم ولا يقف عند حد معين، لأن العالم متطور في ظل التكنولوجيا الحديثة والجيل الرابع من الثورة الصناعية. هناك كثير للمهندسين عليهم أن يتعلموا ويدخلوا في صناعتهم اليومية.
بس إذا حصل جواب، هي يا تجربة كانت الأكثر متعة أكثر تعليما، يا تجربة تنصح بيها؟
يعني أنصح بيها مثلا أن يشتغلوها كوظيفة؟
أي يعني بين الأوبريتر سيرفيس إي بي سي آي إنجينيرينج.
أنا ما أتردد في أن أقول على المهندسين أن يجربوهم كلهم بشكل أو بآخر، يعني لأن كل واحد بيهم راح يعلم المهندس شيء جديد مختلف. يعني الأوبريتر ممتاز، لكن أحيانا بعض الأوبريترز أنه المهندس يبقى في قسم واحد فما راح يتعلم شيء كثيرة. سيرفيس كومبانيز ربما تصير نفس الشيء، لكنه إذا صارت الفرصة متوفرة للمهندسين أن يطلع أفقيا على هذه الشركات، راح تكون عنده حصيلة جيدة من أجل حل المشاكل وتجنبها، ومن أجل أن يطور نفسه وأيضا ويطور الشركة اللي يشتغل بها. ولكن طبعا بالتأكيد أكون واحي مثلا المشغل اللي هو الأوبريتر ينطيها، ربما سيرفيس كومبانيز أو شركات الخدمات ما تكون متوفرة بها، والعكس أيضا صحيح. أما بالنسبة للشركات الهندسية فهي أيضا حق الممتاز أنه يشوف النظريات اللي يدرسها في الجامعة أمام مجال لتطبيقها من أجل أن يخدم باقي الشركات. وهكذا بالنسبة للإي بي سي آي اللي تبني المنشآت بعد أن تعمل الهندسة الخاصة بها.
فشخص تخرج وحصل أوفر، ما أدري شنو هذا الشخص يعني، بس من أربع شركات،
نعم،
أي منهم تنصحه ممكن؟
لا، هو هنا يجي هو الشخص، يعني لو تسألني الحقيقة أنا أقول له روح على السيرفيس كومبانيز بالبداية. ليش؟ لأن راح يضغطون عليه من أجل أن يتعلم من أجل فائدته. هذا لا يعني أنه الشركات الأخرى ما راح تفيده أبداً، ولكن السيرفيس كومبانيز طبيعة عملها هناك يجب أن تكون سرعة في الإنجاز، هناك دقة في الإنتاج في الإنجاز، وهناك اللي نسميها البجت اللي هي كلف يجب أن تقلل، وهذا هو محور الهندسة. الهندسة الغاية منها هي إنجاز العمل ضمن الميزانية المطلوبة، العمل الآمن ضمن الميزانية المطلوبة وفي ضمن جدول محدد. شركات الخدمات هذه هي واحدة من صفاتها. هذا شيء. الجانب الآخر تجي على الشركات الهندسية أيضا، هو عنده وقت محدد لإنجاز المشروع، فالمهندس في هالحالة راح يتعلم كيف يكون resilient، كيف يكون up to speed ويا المعرفة، كيف يكون المانيوالز يم يرجع لها الكتاب للكتب يراجعها ويتعلم من عندها ويحل المشكلة ويتحدى المشكلة. عندك الأوبريتر ينطيك الفرصة أن تكون في الحقل، يعني يقول لك تعال هذا هو البئر أمامك وطلع لي من عنده بيانات وحللها البيانات وقارنها مع الحلول المقترحة، تشتغل هذه ولا ما تشتغل. فهذه كلها شوف يعني كل نوع من هذه الشركات تعطيك جزء من اللي أنت تحتاجه.
وين الـ healthiest culture أنت رأيك؟
يعني مرة أخرى تعتمد على الشركة نفسها.
أكيد.
أنه الـ culture اللي هي تبدأ من القيادة وتنزل روح الفريق. مثلاً أنت تحتاج أن تجي للشركة الصباح وأنت تريد تنتج. أحياناً تشوفها service company لكن أنت تجي مضايق، أو تشوفها مثلاً consulting company بس أنت تجي مرتاح رغم أنه مواردها محدودة، لكن أنت عندك إمكانية الإبداع لأنه الكالتشر اللي موجود هو تيم وورك، واحد يساعد الآخر، هناك القدرة على حل المشاكل بطريقة تفاعلية، أنه أكثر من واحد ينظر إلى المشكلة حتى يحلها. هذا راح يعزز روح التعاون ويعزز من صلابة الحل نفسه. لأن أنت عندك كمهندس أما أن تتجنب المشكلة، وهذا الأبروتش المهم جدا، إحنا ما نريد المشكلة تحصل، أو أن تعالجها إذا صارت لسبب أو لآخر، أو أن تصممها في البداية. هذه كلها تقتضي تيم وورك، تقتضي عمل فريق. فأحيانا تشوف كل هذه تنطبق على شركات المشغلين، تنطبق على السيرف، على الخدمات، على الهندسة.
كيس باي كيس.
كيس باي كيس طبعا أكيد.
زين، والمهندس اللي كسب هذه الخبرة خلينا نقول سيرفيس كومباني، وين ممكن يتوجه؟
طبعا هو راح يبدع في مجال عمله. يعني هو لما يكتسب هاي الخبرة ويصير عنده هذا الكم من الخبرة والمعرفة، بهالحالة وين يشتغل؟
المحطة القادمة.
المحطة القادمة يشتغل هناك يعتمد على اختياره الشخصي. يعني مثلا ما يريد يشتغل بالبصرة يشتغل ببغداد، بس هو عنده كم هائل من المعلومات اللي يتمكن من أداء العمل. مثلا نفترض هو في بغداد ما يحتاج يروح للحقل لسبب أو لآخر. فالهدف الأساسي هو التعلم واستمرارية التعلم. الهدف بعدين الاتجاه اللي يروح له طبعا هو يقرر. مثلا شوف الكالتشر في اللي تفضلت به يختلف في من دولة إلى أخرى. في بعض الدول الغربية مثلا صناعة النفط، بعض الناس يقول لك أنا أريد الراتب الأكثر، بعض الناس لا، يقول لك أنا في شركتي هذه سواء كانت إنجينيرينج، شركة هندسية أو شركة خدمات، يخلص عمره كله من أول يوم للتقاعد. البعض الآخر يقول لك لا، أنا أشتغل مع الأوبريتور، مرتاح مع الأوبريتور من أول يوم.
عشان نحكي عن دخول هذا سوق العمل الأمريكي وهمينا التجارب اللي قدرت أنها تلمسها بثقافة العمل بواقع الناس هناك والتعامل، شلون كانت هاي التجربة توصفها بشكل عام؟
حقيقة تجربة ممتازة من ناحية المكسب العلمي، من ناحية المكسب المعرفي، من ناحية التعامل مع مختلف الشركات. لأنه وجودك في مكان مثلا هيوستن اللي هي مركز الصناعة النفطية في الولايات المتحدة وربما في العالم، ينطي مجال للشخص أن يصير عنده اتصالات بشركات أخرى، يتعلم من عندها وطبيعة المشاريع اللي كانت تنجز هناك. فتشوف مثلا مشاريع في غرب أفريقيا يتم التخطيط لها في هيوستن، واللي تقتضي تداخل من عدة شركات جوين فينتشرز مثلا. جامعات أيضا كانت القضية مفتوحة للجامعات لأن تدلو بدلوها في مسألة إنجاح المشاريع من الناحية العلمية. ثقافات مختلفة. يعني تلتقي بأناس، تصير مؤتمرات ضخمة مثلاً الـ OTC الـ ATCE يصورون هناك، فتشوف ناس يجور من كل العالم يلتقون، يتبادلون المعرفة، يتبادلون التعاون في مجال البترول.
كثقافة عمل أكيد أكو هم نوع من الاصطدام اللي يصير لأي مغترب وافد لأمريكا يحاول أنه يندمج.
أكيد أكيد طبعاً، أكيد طبعاً الولايات المتحدة هناك جدية في كل شيء، فأحياناً بعض المغتربين يجي من ثقافة شوية ريلاكس، شوية ثقافة بيها نوع من الراحة، يروح الولايات المتحدة يشوف لا، أنه ثقافة إنتاج، ثقافة عمل، ما عندك وقت الضيعة. فبهالحالة يجب أن يتهيأ نفسياً إلى أن يدخل هذا المعترك، وإلا يضيع. يعني ما يتم تقبله في الصناعة، يعني أنه هي قضية تنافسية، وكون التركيبة هناك هي قضية قائمة على أساس خفض الكلف. قال لي إحنا عندنا وظيفة لك. طبعا تغيير العمل في الولايات المتحدة جدا طبيعي، يعني فمن خلالها أنت تبدي تقول تحسب حساباتك، أنه هل أبقى في هذا العمل أم أن هناك مجال آخر للتطوير. فتقول أوكي، أنا اتخذت قرار بأنه وجودي في هذه الشركة جيد، ولكن هناك شركات تفتح لي أبواب وأفاق أخرى. فتتوسع معارفك، تتوسع آفاقك، تتوسع إمكانية ولوجك إلى بيانات وتحليلات ومعارف أكبر من هذا الشيء، فتستغل الفرصة من أجل أن تطور نفسك وتطور الشركة اللي تعمل بيها.
أوفرول شنو أهم الأشياء برأيك اللي تعلمتها على صعيد شخصي؟
أن تخلي لك هدف وتخطط لأن توصل له، ويكون عندك أمل قوي ولا تتراجع. يعني ليس لليأس محل في حياة المهندس، ليس لفقدان الأمل محل في حياة المهندس، ليس للتهاون في التعلم مكان في حياة المهندس. أنه ليش؟ أنه سوق العمل مفتوح، تنافس كبير، وسوق المعرفة أيضا مفتوح. شنو المانع أنه تتعلم وتتنافس تنافس شريف من أجل أن تثبت نفسك، خاصة أنت لما تكون في دولة مو دولتك. يعني لما تكون عراقي رايح إلى الولايات المتحدة أمامك تحديات كبيرة.
أيوة، تصور أنت الرحلة اللي أخذتها يعني مو سهلة أبدا، يعني من الخروج العراقي فترة حرب وحصار إلى الذهاب إلى دولة أخرى، ومن ثم التدريس بها، ومن ثم الهجرة إلى يعني الولايات المتحدة، وتحدي ومعركة الحصول على توظيف بالولايات المتحدة. يعني رحلة ما أفد 15 سنة صعبة جدا على صورة.
أكيد طبعا، يعني هاي التحديات موجودة، يعني هذه يمكن معظم العراقيين اللي طلعوا في تلك الفترة واجهوا مثل هاي التحديات بشكل أو بآخر. ولكن أنت من تخلي عندك هدف وتعمل من أجله، يعني أكو مقولة جميلة لجلال الدين الرومي يقول إذا كنت تحارب من أجل شيء فتأكد من أنه يستحق ذلك. فأنت من تخلي هدف حياتك أنه أنا أريد أكمل الدكتوراه وأريد أحصل وأريد أتعلم، فمن تمر بصعاب معينة، تمر بتحديات معينة، تعرف أنه أوكي أنا أتجاوزها هذه، لأن أنا عندي هدف أسمى وأكبر في أن أوصل له. فهذه تهون هاي التفاصيل الأخرى، وبعدين تستمتع بيها لما تتذكرها وتشوف أنه هذه انحلت، بس هي في وقتها كانت صعبة.
نرجع نفوت على موضوع الاختصاص لجنابك بالعمل، واللي هو بالأخص Flow Assurance أو Production Assurance، أو اللي هو بالعربي ضمان التدفق، ضمان الإنتاج.
صحيح.
شنو هو هذا بالضبط؟ شنو أهميته؟ ليش نحتاجه؟
كمصطلح هو بدأ سنة 1994 من قبل شركة بتروبراس البرازيلية. خلي أقول لك على شيء واحد يسهل تعريف التخصص هذا. إحنا في الشركات المنتجة للبترول أول رقم نشوفه أول الصبح هو الإنتاج. إنتاجنا اليوم كم؟ صعد؟ نزل؟ وليش نزل؟ السبب أنه أثناء رحلة البترول من المكمن إلى السفينة اللي تنقل إلى المصافي أو تنقل إلى موانئ يعني الـ end users، هناك الكثير من المشاكل. المشاكل اللي لها علاقة بطبيعة السائل المنتج، اللي لها علاقة بالبيئة نفسها، اللي لها علاقة بالمكمن نفسه، اللي لها علاقة باللي احنا نسميه الـ operability أو كيفية إدارة البئر.
تقدر تعطيني مثال عن شيء ممكن يصير غلط؟
مثلا أكيد بالتأكيد، يعني مثلا أنت عندك دا تنتج احنا نسميه gas condensate، وهذا بيه شمع في منطقة باردة أو في منطقة مثلا عميقة وبها درجات الحرارة منخفضة في قاع المحيط أو قاع البحر. هذا من يطلع؟ أنت عندك بايبلاين لنفترض 6 إنش، وإذا بهذا يغلق البايبلاين لأنه شمع. من يجي على درجة حرارة منخفضة راح يترسب في داخل البايبلاين يغلق. إذن بهالحالة أنت يجب أن تحسب حسابك من البداية لما تحفر البئر الأول وتأخذ عينات من عنده، أنه تعرف عندك شمع، فيجب أن تعمل على منع ترسب الشمع في داخل البايبلاين. وهذا ينطبق أيضا على الأشياء الأخرى، يعني مثلا أسفلتين، هذا الأسفلت العادي اللي نستعمله، هذا جزء من مركبات النفط. أكو أشياء أخرى ما موجودة بالنفط، هي أصلا ما موجودة لكنها ممكن تدمر الحقل بالكامل، اللي هي نسميها الهايدريت، اللي هو الثلج الذي يحترق. فمن تحلل النفط ما في شيء اسمه هايدريت، تحلل الماء ما في شيء اسمه هايدريت، لكن لما تجتمع عندك 4 عوامل في آن واحد راح تسبب عندك غلق لأنابيب الجريان وحتى الآبار بشكل كامل، يصير مثل الصخرة. هاي العوامل الأربعة تحديدا هي حرارة قليلة، ماء، غاز، وضغط عالي. لو أشورانس يشتغل مع قسم الحفر، مع الإنتاج، مع المكامن، مع الهندسة، مع السيرف SURF، مع كل تقريبا معظم الأقسام، من أجل أنه البئر ينتج.
فهل أنتوا أول خطوة بعملية بعد ما نعرف شنو الريسك بهذا البئر؟
طبعا احنا نبدا من البدايه الى النهايه، نكون على طول حياه البئر مهندسو فلو اشورنس هم موجودين مع البئر، لانه انت عندك 3 دومينز له، يعني له 3 اقسام اساسيه. القسم الاول اللي نسميه البرودكشن كيمستري، اللي هو تحليل محتويات البئر، ما الذي سينتجه البئر لنا، ما هي مكونات الهيدروكربون الموجود، كم قيمة أو كم مقدار المواد الصلبة اللي موجودة في الماء المنتج، ما هي الحرارة، ما هو الضغط، متى سيظهر عندنا الشمع، متى سيظهر عندنا الأسفلتين. هذه كلها عملية متكاملة تصير مختبرات وتحاليل وسوفتويرات تنتج. هذا الدومين الأول أو الجزء الأول من الفلو أشورنس. الثاني اللي متعلق بعمليات الإنتاج، أنه لما أنا أبدي أنتج البئر أثناء جريان الهيدروكربون والسوائل المنتجة، ماء، غاز، نفط إلى آخره، رمل أحيانا ينتج، كيف أنا أقدر أضمن أنه البئر ينطيني أكبر إنتاجية بدون مشاكل؟ فأنا راح أراقب البئر وراح أراقب عمليتي، أنه أشوف ليش نزل الضغط، ليش صعد الضغط، ليش عندي ماء كثير، ليش عندي غاز قليل مثلا. والشيء الآخر اللي هو متعلق بهذا الشيء اللي هو السيرفيلانس، اللي هو تنظر على الحقل بصورة عامة من أجل أن تفهم وين البوتلنكس، وين المشاكل المتعلقة اللي يجب أن تحلها وبسرعة، أنت ما عندك وقت، لأنك بعض المشاكل تستغرق ساعات لأن تدمر استثمارات بمئات ملايين الدولارات.
شلون صار هيك حالة؟
نعم كثيرة. يعني مثلا الهايدريت اللي تكلمنا عنه، هايدريت لنفترض صار هيريكين في منطقة معينة وانت عندك بايبلاين كبير وما عملوا له ديبرشرايزيشن او ما قللوا الضغط اللي موجود بالبايبلاين، كان لازم يطلعون من المنصة البترولية ويغادروها. فالبقى الانبوب اللي يحمل الهيدروكربون تحت ضغط عالي بماء بغاز وفي بيئة باردة، من يرجعون بعد أن ينتهي الهيريكين أو الإعصار يشغلون ما فيه، يعني مغلق تماما. وصارت كثيرة أيضا حتى في مناطق في الشرق الأوسط أنه يضطروا يقطعون كيلومترات من بعض البايبلاينز، يعني بعض الأنابيب يبدلوها، ما قدروا ينظفوها يعني.
بس ما وصلت لهازارد أو شيء،
ما وصلت لهازارد
سيفتي هازارد يعني أو شيء.
لا توصل أي طبعا، لأنه أحيانا أنت بعض الـ بعض البلوكجز اللي يصير في البايبلاين تستعمل ضغط عالي في محاولة لأن تفتح البايبلاين، وربما البايبلاين هو أصلا من الناحية التقنية عمر الافتراضي على وشك أن ينتهي، أو بطبقات متآكلة ما تحس إلا الضغط نفس وراح. في القطاع النفطي قلت لك قبل شوية أنه معروف بأنه الريسك ماله عالي، وصارت مآسي في بعض الحقول سابقا، نسأل الله أنه ما يكررها على أي حقل آخر في العالم. يعني كانت فقدت بها أرواح وفقدت بها أموال، والدروس المستقاة من عندها كانت كثيرة وكبيرة.
صاعدنا هيك شيء بالعراق؟
الحمد لله لا، احنا يعني بالعراق لا يزال أمامنا طريق لأن نحسن الـ HSE، لأن هي دائما هناك مجال لتحسين السلامة والأمان في إدارة الحقول. طبعا تصير عندنا عوارض، تصير عندنا حوادث، بس أسبابها مختلفة، سواء كانت أسبابها لها علاقة بالفلو أشورنس أو لها علاقة بخطأ بشري أو في تآكل لبعض المنشآت. طبعا هذا وارد في كل مكان.
حلو، فهسه دوركم كفلو أشورنس أو كبرودكشن أشورنس هو ضمانة أنه الإنتاج يكون مستمر وبالمستويات المتوقعة
وبطريقة آمنة.
وبطريقة آمنة. فأتصور يعني عندك رؤية أو نظرة حتى تقيم إذا هسه نجي للعراق بالأخص، شلون ممكن واحد يقيم الفلو أشورنس مالته أو إنتاجه أو كفاءته؟
هو عزيزي كحقل كديسبلين ينطبق في كل العالم وفي كل مراحل الحقول. إحنا عندنا نوعين من الحقول، الحقول الخضراء والحقول الجوزية، يعني جرين فيلد وبراون فيلد. جرين فيلد اللي هو أنت دا تصممه جديد، يعني قطعة استثمارية تريد تطور الحقل بها ما كان بها أي شيء، نسمي هذا جرين فيلد، حقل أخضر لا يزال في طور التطوير. الآخر براون فيلد اللي هو ينتج بس أنت تريد تحسن الإنتاجية، تزيد الإنتاج، تحسن الإفيشنسي هي الكفاءة. فالفلو أشورنس راح يكون عامل أساسي في كلا النوعين من الحقول.
زين، خليني هسه ارجع لهذيك النقطه لاحقا حتى احصل جواب، بس اريد اسولف عن الانتاج. هسه جنابك مريت بتجربه الانتاج بالبر والبحر وتحت البحر والالترا ديب جو البحر، ايهما الاسهل؟
لا طبعا على الارض
طبعا
قطعا.
اوكي، وكالتكلفه احنا يعني اذا نحكي للنفط يعني حول العالم، ما ادري هيك كارقام تقريبيه ايش قد ممكن نحكي هسه مثلا على هذا الالترا ديب، ايش قد تطلع التكلفه الانتاج؟
يعني مكلف هسه الارقام الحاليه ما عندي اطلاع بها، لانه انا الالترا ديب حقيقه ما مشتغل به من مده، لكنه مكلف.
بس اقل شيء فد ايش قد يعني 40؟
لا 30. اي يعني بحدود 40 دولار ربما، هذا الرقم يعني قريب. لأن لا تنسى عندك نفط صخري ايضا اللي موجود في مثلا كندا، تعتمد على النفط الصخري. فانا اشتغلت على مشروع بال2006 2007 كان الحد الفاصل للربحيه هو 36 دولار، وهذا نفط صخري، بس كان هذا يحتاج منشآت كبيرة.
يعني إذا فوق ال 36 دولار كلفة الإنتاج ما ينتجون؟
إيه، إذا كان لا، إذا كان سعر النفط 36 فما دون ما يصرف، يعني تطلع خسارة.
أوكي.
لكن كلفة الإنتاج أحيانا أنت ما تقدر تتجنبها، يعني أنت تحتاج مشاريع، تحتاج حفر. أكثر آيتمين في هندسة البترول اللي تكلف هي أول مرة الحفر والمشاريع. يعني أنت تحتاج فاسيليتيز، تحتاج كثير من الأجزاء الهندسية الضخمة اللي نحتاجها في عمليات تشغيل الحقول.
زين، فهسه ذولا اللي هو الشيل روك اسمه، النفط
اويل ساند.
اويل ساند ها تمام. هذا 36 دولار هذا النفط.
ذيك الفترة قبل حوالي 18 سنة.
اوكي.
هسه يعني ربما ازداد.
اوكي هسه ازداد. اي يعني يجوز مثلا هسه يجوز تقافد مثلا خلينا نقول 46 دولار النفط اذا نزل جوا ما ينتجون يعني.
ربما.
واكل حقول اللي هي بالبحر بحر الشمال والى اخره كلها يعني بتكاليف عاليه جدا يعني. انا مره شفت حضرتك محاضره فتحكي عن بكل دوله يعني فطلعنا بالنرويج 50 دولار بكندا ما ادري ايش قد فلقيت نزلت جوا 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 لقيت العراق يعني لو 5 دولار
اي صحيح صحيح.
فهل هذا احد نستغله بشكل صح وايد؟
طبعا شوف دائما هناك مجال للتحسين دائما هناك مجال لزياده الكفاءه. الصناعه النفطيه باختصار سهله من ناحيه المبدا انه انت تنتج نفط بكلفه معينه وتبيعه بسعر معين. السعر مو بيدك هذا خاضع لعوامل خارجيه لكن الكلفة بيدك. أنت تقدر من خلال وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة علمية قابلة للتطبيق مخطط لها بشكل جيد تقدر تقلل كلفة الإنتاج إلى أبعد حد. فإحنا من الدول الحمد لله اللي هي كلفة إنتاجها أقل ورغم ذلك أعتقد أنه لا يزال هناك متسع لأن نقلل الكلف بشكل آخر يعني أكثر يعني
هي أكو محورين واحد ممكن هو يستند عليهم. الأولى هي كلفة الإنتاج أو يعني هو الضغف اللي هو خلينا نقول محطوط به كبلد كحقول، والثاني هو كفاءة الإنتاج أو إيش قد إحنا دنستغل هذا الضغف الزين اللي إحنا به الضغف المؤاتي صح؟ يعني مثلا هسا أكو دول حولنا أيضا كلفة إنتاج هي منخفضة أو منخفضة قد تكون أكثر من عدل لأنهم قدروا أنه يعني يوظفون مهاراتهم مواهبهم بالشكل الصح. فإحنا شنو ممكن تكون هي أكبر العقبات أمامنا تجاه أنه نخفض كلفة الإنتاج بعد أكثر بالعراق أو نزيد من كفاءتنا الإنتاجية؟
هي الكفاءة إذا تحسنت الكلفة تقل، لكن السؤال الآن شو راح أحسن الكفاءة؟
غير خوش سؤال.
الآن إحنا عندنا عدة أشياء خاصة بنا كعراقيين وليس فقط في القطاع النفطي بالمناسبة. يعني إحنا عندنا عقول جبارة في شركاتنا النفطية وفي الوزارة، يعني عندنا عقول حقيقة نفتخر بها وجهودهم مشكورة. بس طبعا عندنا منظومة يجب أن تعتمد على الاعتماد على الفرد العراقي، تأهيل الشباب capitalize on manpower. احنا عندنا هذه المساله يراد لها اعاده تقييم. يعني مثلا عندنا خريجين ممتازين بامكانه يحدث تغيير، انا يجب ان أأهله حتى استفيد من خبراته ومن طاقاته. هو يجوز ما عنده خبره وهو متخرج حديثا بس انا اريد اجيبه يجي. ليش؟ لان هذا عنده اطلاع على التكنولوجيا انا ما عندي اطلاع عليه بحكم دراسته وبحكم استعماله للجيل الرابع من التكنولوجيات. هذول يعني احنا نحتاج الان في امس الحاجه الى ان نستفيد من الطاقه القصوى من العامل البشري اللي موجود عندنا في العراق، ومره اخرى ليس في القطاع النفطي فقط وانما في كل قطاعات الدوله، وهناك حلول كثيره لهذا الجانب.
اوكي، فانت تشوف واحده من اهم الطرق هي تطوير المواهب والكوادر
صحيح
المحليه صحيح. هذا شلون يتم؟ هل هو عن طريق انه يعني اكو رؤيه انه مثلا احنا نجي للشركات الحكوميه اللي موجوده عندنا ونطور من قابلياته نطور من مهاراته؟ هل انت خلينا نقول من هذا الخط، او اكو رؤيه ثانيه تقول انه لا احنا بالعكس الشركات الحكوميه لازم تاخذ دور تشريعي اكثر رقابي اكثر ويكون هذا دور لي القطاع الخاص مثل يعني تقريبا كل دول العالم هسه؟
انا اميل الى تفعيل القطاع الخاص واعطاء مقدار اكبر من الحريه في الحركه للقطاع الخاص.
خلي موظفين الدوله يعني شو؟
لا لا، الدوله بالنهايه هي مالكه القطاع، لكن اريد القطاع الخاص يشارك. خلي انطيك مثل بالنسبه الى جيل جديد من المهندسين. أنا مؤمن جدا أنه الـ SME Small Medium Enterprises
شركات الصغيرة والمتوسطة
تستطيع لعب دور كبير في دعم القطاع النفطي ودعم القطاعات الأخرى في الدولة. أنا أعطيك مثال. إحنا اتفقنا أنه الصناعة النفطية قائمة على أساس تكنولوجيا. من تعطيني تكنولوجيا جيدة أنا راح أقلل الكلف وأحسن الإنتاجية وأحسن الإنتاج productivity and production. أختصر الوقت، اللي يشتغل يؤدي عمله، لكن أنا أنطي فرصة للشباب في أن يستكشفون ما موجود في العالم. العالم الآن يشهد طفرات كبيرة في عالم التكنولوجيا. فمثلا أنا عندي جماعة شباب تخرجوا يريدون يسوون شركة صغيرة من أجل أن يجيبوا لي تكنولوجيا معينة لمعالجة، لنفترض السكيل الملح اللي يصير في داخل الآبار. أنا كمسؤول لازم أعطي دعم.
وشنو شركة يعني إنجينيرينج؟ شنو هذه الشركة
اللي تكون؟ سميها ما شئت، خلي تكون إنجينيرينج. هو إجى عنده فكرة إنه يا جماعة البئر الفلاني، أنا درست هندسة بترول وأجتني فكرة إنه هذا البئر لما يصير بسكيل ليش ما نعمل 1، 2، 3؟ والدليل أنه الشركة الفلانية الموجودة في الدولة الفلانية عملتها وجابت تكنولوجيا معينة واستعملتها.
وهل ليش ما يصير عندنا هذا الشيء حاليا يعني بدون هاي الشركة؟
يعني هذه الإجراءات اللي نحتاج أنه نفكر بها. فمثلا تعرف القطاع النفطي إلى خصوصية الـ 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 الأمان أو السيكوريتي، فنحتاج أن نتبنى هؤلاء الشباب.
يعني قصدي ليش مثلا هذا اوريدي فتشي مسوي احنا يعني ليش ما يعني
قد يكون موجود، قد يكون موجود، لكن احنا نريد نوسع عليه عشان احنا
كشركة يعني حكوميه مثلا معنيه بحق الفلاني، ليش ما نطبق هذا الشيء اوريدي؟
لا احنا الحكوميه ده تشتغل عندها شغلها، بس انا ما اقدر اعين كل الخريجين بالحكومه. يعني خلي احنا نكون صريحين هنا، احنا ما نريد نثقل كاهل الحكومه. خريجين لازم تعين، ليش لازم تعين؟ نعم أنا فاهم خريج يقول لك أنا خلصت الدراسة أريد مصدر رزق، أريد أبني حياتي، صحيح. فهو هي مسؤولية مشتركة من جميع الأطراف، إنه تعال نعطيني فكرة جديدة أنا أدعمك، أفتح لك الأبواب. يعني مثلا أنا اليوم جبت تكنولوجيا، أنا خريج جديد جبت تكنولوجيا ممكن أساعد، أو تعرفت على تكنولوجيا ممكن أساعد، أريد واحد يسهل لي الوصول للحقل وأن أجربها في الحقل. إذا واحد أغلق الأبواب أمامي بعد ما أقدر أشتغل، تمام لو لا؟ فهي مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف.
أكيد. هسه إحنا اللي شفناه هو مثلا توقيع اتفاقية لشركة عراقية لإدارة حقل بالكامل، يعني واحدة من الشركات الرائدة بالمجال هي حقل غاز، صار بالتعاون ويا بيكر هيوز وإيثوس أنرجي، تقريبا قيمته 3.25 مليار دولار.
نعم.
مشروع نهر بن عمر. فهذا أول عقد، خلينا نقول BOOT build operate own transfer. فإحنا أتصور بدينا نشوف شركات عراقية تلزم وتدير حقول بشكل كامل. فبهذه الحالة شنو راح يكون بالضبط يعني دور الحكومة بهيج معادلة؟
يعني أنا حقيقة ما عندي تفاصيل على هذا العقد، لكن وما أعرف شنو الدور الجانب الحكومي اللي موجود بها، بس هي فرصة لنقل الخبرات إلى الجانب العراقي. يعني لما تكون شركة عراقية تجيب مهندسين عراقيين، فنيين عراقيين، مهندسين من كافة التخصصات، هذه خبرة من أجل مستقبل العلاقة بأن تكون الشركات العراقية اللي يدير الحقل. أما طبيعة العلاقة بين الشركة اللي تفضلت بها والحكومة، هذا خاضع لي مبادئ الحكومة وسياستها وقانون النفط والغاز اللي نتمنى أنه يرى الضوء في القريب العاجل، لأن إحنا إلى الآن حسب علمي أنه ما عندنا قانون ينظم عمل هاي التفاصيل، لا تزال هي قضية جولات التراخيص، ولا يزال القانون قانون اشتراكي. يعني مثل ما تناقشنا أنه الوزارة عملت شيء عظيم في كل تفاصيل حسب المستطاع، لكن هذا احيانا احنا نحملها اكثر من طاقتها. يعني احنا ما نسمع وزارة النفط السعودية، نسمع ارامكو، أو وزارة النفط الإماراتية نسمع أذنك. ليش؟ أن الوزارة عليها المراقبة وتعديل المسارات في حال هناك شيء غير صحيح يصير، هذا شغل الوزارة. إحنا لا، كل شيء نلحق بالوزارة، هذا أيضا يقرر هذه المراجعة حتى نعطي مجال للوزارة أن تنتج أشياء أخرى بإمكانها أن تحسن الكفاءة، وتحتاج مساعدة بهذا الشيء رغم كل الجهود الأخرى اللي بذلوها الإخوان، يعني ما قصروا. بس إحنا موديلنا يبدو أنه موديل خاص في إدارة حقوقنا النفطية.
موديل إحنا ما غيد نقول، بس تقلت أنه القانون هو اشتراكي،
يعني قانون اشتراكي في سوق مفتوحة.
قانون اشتراكي في سوق مفتوحة شلون يعني؟
يعني أنت الآن عندك شركات جاية من كل العالم، أجي جاي مستثمر هو، صحيح؟ عنده فلوس اللي يستثمرها، يحفر يطلع نفط يبيع يأخذ فلوسه. بس أنت قانونك اللي حدد تعاملك وياه في مجال النفط لا يزال قانون اشتراكي،
اللي هو تقصد الـ TSC Technical Service Contract. أنت هذا المستثمر اللي يجي ويحط مخاطرة بالاستثمار بالنفط العراق وتأسيس حقول وتوظيف موارد بشرية، أنت تقول لي أنت بس راح تأخذ $4 على البرميل.
يعني بغض النظر عن التسمية، سواء TSA أو PSA، زين، إذا كان Service Contract أو مشاركة عقود مشاركة، هو كمستثمر يريد يحقق ربح. إحنا الآن نريد ننظر إلى دورنا كيف نستفيد من وجود المستثمر حتى هو يستفيد والجانب العراقي يستفيد. فأنا في تصوري القطاع الخاص يجب أن يلعب دور مثل ما موجود في دول أخرى.
فشنو هو الفيجن بالضبط؟
الفيجن أنه أن عمليات التصنيع اللي نحتاجها، عمليات الخدمات، عمليات التجهيز، عمليات نقل المعرفة، هذا جدا مهم. يعني نقل المعرفة ما يتم للجانب الحكومي فقط، يجب أن يتم للقطاع الخاص أيضا وعن طريق القطاع الخاص، لأنه فيها محفزات، أكو بيها محفزات ممكن تصير للموظفين من أجل أنه أنا يعني don't sit on a dollar for a dime، أستثمر في هاي الكفاءات اللي موجودة عندي من أجل أن أفكر بعد أنا 5-6 سنين. هذول الناس اللي يشتغلون بالقطاع الخاص بالنهاية هم عراقيين، فأنا الشركة لما تجيني خلي تستفيد، لكن القرار النفط كثروة وطنية لا، بالتأكيد هذا بيد الحكومة. يعني أنت ما تقدر تبيع، ما تقدر تسمح مرة أخرى لشركة تنتج نفط وتقول له أوكي ميناء البصرة مفتوح أو ميناء العمية مفتوح وصدر كيفك. طبعا لا، هذه سياسة بلد.
ايوه صراحه احنا ما نشوف يعني شيء هو اللي يصير كثير من الضائع، حتى مثلا بالامارات عندنا عشان شركات هي قطاع خاص وعملاقه، لكن هي يعني لها علاقه وثيقه بالحكومه بالنهايه وتوجه الدوله ورؤيتها.
هذا موجود بالعالم، انه انت خدمات تقدم خدمات الى الدوله او الحقل اللي موجود به، وانا في تصوري هذا كفايه. يعني تشغيل الحقل على المدى البعيد ممكن، ليش لا؟ بالنهايه شركه عراقيه.
بس هسه اللي احصير انه هذول الشباب والخريجين الجدد والمواهب، بدل من هسه مطلبهم بالتعيين بالحكومه، احصير مطلبهم هو التعيين بالقطاع الخاص، وجزء منهم احتمال راح يتعين، وهذا اكيد راح ياخذ يعني من طاقته وجهده وحياته، يعني هي عمليه متعبه مقارنه بالعمل بالحكومه.
هو كشاب يعني يتوقع كل شيء راح يكون سهل في كل العالم؟ يجب ان يكون هناك هدف واضح، وليس هناك شيء يجب السهل، وخاصة في قطاعات تتطلب جهد بدني وجهد ذهني وجهد معرفي كبير. لكن بالمقابل لا تنسى أنه المكافأة اللي راح تصير عليها أكبر
كراتب طبعا.
يعني راتب، إحنا هذا الجانب المادي، لكن الجانب المعنوي، الجانب المعرفي، الجانب العلمي، يعني هذه كلها أشياء إحنا نحتاجها كبلد، نحتاج أن نأطر هذه كلها بصيغة معينة. كل شاب من أدنى يتخرج هو ثروة potential يعني كامنة في أن نستفيد من عنده بالصناعة بشكل أو بآخر. إذا أنا أتصور كلهم أخليهم على الجانب الحكومي، ميزانية الحكومة راح تصير كلها OPEX، كلها تشغيلية، دفع رواتب. طيب زين، وبعدين إيش قد راح أنا أقدر أفيد بهذه الحالة البلد؟ البلد بحاجة إلى نظام قد يكون خاص بطبيعته، أنه ما أثقل الميزانية بس أنا موفر عمل ومستفيد ومتعلمين الجيل الجديد ومستثمر بيهم وطاقاتهم موجودة، وشركات أيضا الخاصة تنتج وتستفيد ماديا.
بالأخص ويانا يعني مقبلين على يعني يقال ما ندري إحنا بس أزمة مالية، أزمة موازنة، ما ندري شو راح يصير، فإحنا هم نجي فوق هذه نعين يعني.
بالضبط بالضبط. يعني هناك لما يكون أكو بدائل أنه أنا أفتح مجال للشباب أن يعمل مشاريع خاصة بس يحتاج لدعم، يقول لك أنا مثلا راح أشتغل بس ما حد يدعمني. فلذلك أنا قلت قبل شوية أنه هي مسؤولية مشتركة على الجميع أن يشارك بها حتى ما نثقل كاهل الدولة. ولا أنت أخذ الصورة الأكبر، لما عندك جامعات تخرج كذا آلاف من الخريجين كل سنة، كل الطالب بتعين، زين كيف راح نشغل البلد؟ شنو اللي راح يبقى من الميزانية للمشاريع، خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط المستمر؟ طبعا النفط كوموديتي دائما أسعاره احنا نعرف سايكل، دورة أسعار تصعد، دورة أسعار تنزل، قضايا جيوسياسية تتحكم به. زين احنا ما معقوله كل ما يصير مثلا عندنا مشكله في اسعار النفط نرجع الى انه شد الاحزمه على البطون. يجب ان تكون عندنا استراتيجيه اخرى واضحه في انه الطاقه المضافه او القيمه المضافه للموضوع.
طبعا يعني احنا على طاقه القيمه المضافه كنا نحكي نشوف انه يعني هسه كعراق فالطاقة التكرارية مالته تقريبا هسه قدرت انه توصل لسنة 2024 قرر انه هي 1.3 مليون برميل. الهدف هو الوصول الى 1.6 تقريبا نهاية السنة هذه. بس لحد الان احنا نستورد كثير يعني من المنتجات النفطية. ذكرت انه احنا ممكن نوصل لمرحلة نبيع بها البرميل ب 160 دولار.
فكر بها انه انا الخام
شلون يعني، بس تقدر توضح لي هاي
اكيد
هي
طبعا
هي شنو هي بالضبط؟ انه
القيمه المضافه انه انت عندك برميل نفط خام تصفي راح تنتج من عنده عشرات المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل الصناعات.
بس قصدي قلت شيء انه العراق ممكن يبيع البرميل شلون؟
يعني يبيعه بسعر اكثر من سعر الخام. الان احنا مثلا سله خام برنت او سله خام الشرق الاوسط او غرب تكساس، هذه البورصة اللي تحدد عليها أسعار النفط وبيها ديسكاونت بيها تفاصيل أخرى. لكن أنا إذا أجي مثلا أصفي النفط أسوي مصافي أخرى وأبيع كمنتجات بتروكيميكلز بتروكيميائيات، أبيع كبنزين طائرات، بنزين سيارات، ديزل إلى آخره، بهالحالة أنت تعرف البرميل الواحد اللي هو 42 جلن ينتج لك عشرات المواد. وأنا يمكن أنت سمعتها من عندي قبل مدة أنه هذه المواد لا يمكن الاستغناء عنها حتى في ظل ذروة السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة الجديدة. راح يبقى النفط هو أكثر مصادر الطاقة انسيابية وحاجة إليه. يعني السيارة الكهربائية، ادخل في السيارة الكهربائية شوف كم منتج بتروكيميائي لا يمكن تعويضه.
صح. حكيت لي عن تجربتك بمحاولة إيصال هذه الفكرة لوحدة من الوحدات الحكومية.
طبعا احنا وظيفتنا كعراقيين كل احنا اي شيء نتعلمه نريد ننقله للبلد.
ايش صار؟
يعني شوف التغيير اصعب شيء هو التغيير، ان تأتي بفكرة جديدة وتقنع بها الآخرين. أكو مقولة أنا دائما أذكرها إلى تشارلز داروين، يقول ليست الكائنات الأذكى أو الأقوى هي التي تبقى، ولكن الكائنات التي تتقبل التغيير. أنت تحتاج أنه تتقبل التغيير لما تجيك فكرة جديدة، اسمعها، جربها، حاول بيها.
فأنت شنو بالضبط اقتراحات شنو كان الغد عليك وليش ما نجح؟
الاقتراح كان أنه نبحث عن تراكيب جيولوجية من ضمن الماء المنتج من المكامن من أجل أن نبحث عن عنصر الليثيوم، وهذه تقنيات موجودة حاليا في العالم تستخرج الليثيوم من الماء المنتج. يعني بدل أن يكون الماء المنتج عبء علينا، راح يكون مصدر لثروة أن بالنسبة أن إذا وصلنا إلى الحد اللي هو 45 أو 47 جزء بالمليون part per million،
كثافة الليثيوم في الماء
يعني. تركيزة اللي موجودة في الماء. إذا أنا شفت ماء موجود وعندي حقول كثيرة بالعراق تستاهل أنه أنا أجي أبحث عن هذا الشيء، هل عندي هذا التركيز لو ما عندي؟
إذا عندنا يعني فراح نقدر أنه ننتج بطاريات
بالعراق، أنتج عنصر الليثيوم، أصدر عنصر الليثيوم. إذن الصناعة النفطية أصبحت بهالحالة مورد جديد للخزينة. هذا شيء. شيء آخر، مو فقط هذا، أنت عندك كثير من الآبار النفطية المتروكة قديمة، ليش ما استغلها لإنتاج الطاقة الكهربائية للحقل نفسه بطريقة الجيوثيرمال إنرجي؟ هذه أيضا تقنيات موجودة. طبعا تحديات، هناك تحديات، مثل ما أنت تريد تجيب الارتفيشال انتليجنس. ارتفيشال انتليجنس اللي هو باختصار محاكاة العقل البشري بطريقة سريعة جدا.
بس هو قبل هاي، بس شنو كان الغد على هاي المقترح؟ يعني مقترح حلو، منطقي جدا ومجدي للدولة، يعني هو حتى اللي يريد مصلحته ويفكر بشكل يعني سيلفيش، هو راح يقول انه اوكي ذس از جود ذس از جود.
يعني الردود كانت متفاوتة بين مرحب، بين من قال انه هذه موجودة عندنا الفكرة وهذا شيء ممتاز انه فكروا بها، وبين من يقول لك لا احنا ما مثلا ما نحتاج هذا الشيء. وهذا طبعا بالبرامبل صار بعدين لما نتكلمنا. حقيقة كل الآراء تقدر أنت توظفها من أجل أن تفهم أكثر. يعني حتى اللي قال لك مثلا أنا مسوي هاي التجربة، أوكي تعال علمني شو اللي النتيجة اللي وصلت لها، هل كان مثلا بلغة التقنيات، هل كان عندك أكوفر ولا كان عندك كومبارتد ريزرفوار؟ تلاحظ شو اللي أريد أقوله، أنه إحنا في الصناعة النفطية بحثنا العلمي يجب أن لا يتوقف. يعني يجب أن لا نقف عند حد معين ونقول والله حاولنا وما صارت، لا حاول تصير وراح تلقي معارضة. هذا طبيعي، يعني لا، هي ليست قضية خاصة بالعراق، في كثير من المناطق يقول لك لا احنا حاولنا وما صارت وما تصير. لا، حاولنا ونحاول وهناك أمل كبير أنه تصير، ومن تصير هناك هو التغيير، وإحنا عندنا أمثلة كثيرة على هذا الجانب.
زين، فصارت النقاش هو انه احنا مجربين هذا الموضوع، هو احنا ما نعرف هل هم فعلا جربوا وما جربوا، هذا يعني فشي هو بعد يعني
هو مو نقاش، كان راي واحد، يعني راي واحد واراء اخرى مختلفه طبعا. وهذا جيد.
شنو تقييمك الحقول في العراق
من ناحيه
من ناحيه كفاءه الانتاجيه، وشنو برايك الحقول اللي ممكن يحتاج لها مراجعه؟
ارقام ما عندي، لكن انا دائما مؤمن أنه كل شيء في الحياة بإمكان تطويره. يعني ما عندي شك في أنه الـ HSE يجب أن تحسن، ليس فقط في الصناعة النفطية، في العراق كله، الـ Health Safety Environment، هذا شيء جدا مهم. إحنا يمكن من أكثر الدول حوادث، ليش؟ يعني وين الخلل؟ إحنا من أكثر الدول اللي تحتاج شغل في مسألة البيئة.
تعطيني أمثلة يعني؟
يعني أنت من السوق على الطرق الخارجية تشوف كمية الحوادث اللي لها علاقة بالسيفتي.
أقصدي حقول مثلا أو بمجال النفط، يعني مثلا حالة أنت سمعتها
مرة أخرى. أنا يعني خارج البلد، لكن دائما نطمح أن يكون الـ LTI أو Lost Time Incidents هي صفر. أكو حوادث تصير، هسه تفاصيلها موجودة في الريكوردز هاي، لكن احنا طموحنا ان نصفر هذه الحوادث شيء قليل. لكن لذلك كوب 28 وكوب 30 كانوا واضحين في مسألة ضرورة تقليل الاعتماد على الطاقة الاحفورية. اذا هذا في شيء، ويعني ما راح ابوح بسر اذا قلت انه كثير من الدول، كثير من المنظمات ما تحب الصناعة النفطية، لكن هذا فهم غير دقيق. ليش؟ لأنه أنت عندك الزراعة ممكن تنتج كربون اكثر من الصناعه النفطيه غاز الميثان.
بس هو احنا هل اكو هي رؤيه العراق ما بعد الصناعه النفطيه بغير؟
طبعا العراق انا يؤلمني انه اقول انه ان تحتاج شيء يختلف عن ان تعتمد على نفس الشيء. احنا الان معتمدين على النفط وهذه حقيقه يجب ان نشوف لها حل كعراقيين.
فاحنا الان ما شايفين لها حل كلش واضح. تقصد
ميزانيتنا معتمده بشكل كبير على النفط، ومجرد هبوط اسعار النفط راح نروح نقص رواتب الموظفين المتقاعدين الى اخره. هذا يجب ان يقف عند حد معين. أوكي. يجب ان تكون هناك بدائل عندنا، وبدائل ما اعتقد صعب توفيرها. يعني اذا قدرنا نطور خطط للتكامل الاقتصادي، التكامل الزراعي، التكامل بكل اشكاله.
يعني شنو تحتاج جهه تنفيذيه حتى تطور هيك نوع من الخطط، هيك رؤى على مدى بعيد 20 10 30 سنه؟ يعني انا ما ادري اذا هو هالشيء يصير حاليا، لكن نفترض انه ممكن انه يصير. شنو البري ريكوزيتس، شنو البيئه اللي تحتاج تكون مواتيه لهي الجهه التنفيذيه تطلع بهيج رؤيه؟
مو انت الرؤيه الاقتصاديه العامه للبلد، الميزانيه لما تعد عندك حسب تصوري انه عندك ايرادات للدوله جايه، معظم الايرادات تحسب على اساس سعر البرميل، وعندك ايرادات ضريبيه، ايرادات حدود، ايرادات طائرات، ايرادات الى اخره. انا بهالحاله لازم افكر بطريقه معينه انه اضغط على نفسي في ان اقلل الاعتماد على الايرادات النفطيه. النفط راح، ما اقول لك ما نعتمد عليه، بس نقلل اعتمادنا عليه لحين ما انمي المشاريع الاخرى، انمي الصناعه، ابدي اصدر، ابدي اسوي اكتفاء ذاتي. يعني شنو، انا مثلا الى الان استورد بعض المنتجات اللي انا كنت اصدرها قبل كم سنه. ليش؟ يعني هذا شيء يراد لإعادة زيارة، إعادة تخطيط، إعادة جدول للأولويات في هذا الجانب.
بس يحتاج تنسيق عالي بين وزارة النفط والصناعة، يعني اللي هي مو سهلة من غيرها.
بين كل الوزارات، يعني الآن تأخذ وزارة الزراعة مثلا، هم يحتاج ديزل للمكائن الزراعية، ويحتاج بذور، ويحتاج، يعني هذه خطة استراتيجية ترسم للبلد من أجل وضع حدود للاعتماد على واردات النفط. مرة أخرى إحنا ما نقول نلغي، ما ممكن، ما نقدر، لكن إحنا الآن أسرى لتذبذب أسعار النفط. النفط صعد، إحنا ما حد يتكلم عن أي شيء، ينزل النفط نظل إحنا حائرين شو نسوي. طيب هذا إلى متى راح نبقى هالشكل إحنا؟
جنابك اليوم تشغل منصب مدير ضمان الإنتاج باستراتيجية وتخطيط بشركة دراجون أويل، إحدى الشركات المهمة بالمنطقة. شو ممكن العاملة بكثير من الدول من ضمنها العراق؟ فأتصور جزء اليوم من دوركم هو يشمل المشاريع اللي تديرها الشركة هنا محليا اليوم. شلون تقيم تجربة الشركة بالعمل بالعراق؟
الحقيقة تجربة إيجابية، رغم أنه إحنا عندنا حصة كعقد خدمات يعني موجود في العراق في حقل الفيحاء في البصرة، بس احنا كشركة عندنا حقل في بحر قزوين خارج تركمانستان، يعني ضمن حدود تركمانستان. احنا المشغلين الاساسيين لك شركة دراجون أويل، وعندنا ايضا شراكة في مصر في خليج السويس مع شركات مصرية هناك.
لكن موضوع الفيحاء، هل أكو هو موظفين on ground للشركة؟
لا ما عندنا. لا، لأنه مثل ما قلت لك service contract، لكن احنا تجربتنا إيجابية. أنا أتكلم رأيي الشخصي يعني، ونطمح إلى أن إن شاء الله نوسع العمليات في العراق، لأنه الحقيقة العراق بما يمتلكه من مقومات بيئة جاذبة للاستثمار. احنا كعراقيين علينا هومورك لازم نسوي، ان ننقذ الصوره الحقيقيه ونرتب هاي البيئه ونحمي المستثمر ونقلل توقعاتنا من 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 بعض الشركات اللي راح تجي ونساعدها ايضا.
شلون يعني؟
يعني تجي شركه عندها توقع معين بان تكون عملياتها سهله، الروتين يقتل، احيانا الروتين الحكومي يقتل عمل الشركات، وحتى على جانب القطاع الخاص. أنت تحتاج الآن ما حد ينتظرك بالعالم، يعني أنت حتى تسوي مشروع إذا هذا البيبر وورك مالتك يطول، يجي واحد آخر يسوي المشروع في مكان آخر ويقول لك أنا راح أخذ فلوسي أنقلها إلى مكان آخر بسيستم أفضل، بنظام بنكي أفضل، بحماية لاستثماراتي
أفضل. بس أنا نشوف يعني أكبر الشركات الأمريكية اليوم العمالقة يدخلون العراق وبصدر
أكيد
رحب يعني.
أكيد طبعا.
فشنو المفارقة هذه؟
لا هي مو مفارقة، وهذا لما يدخل للعراق هذا راح يدخل، بس الكوست تذكر في البداية تكلمنا عنه، إذا ما يضمن نفسه بكوست عالية راح يصير يعني. فأنت بهالحالة أنت شو تريد تسوي؟ أنت تريد تقلل الكلف مالتك.
بس قصدي يعني من أكسون شبو أن تدخل العراق، هذا معناته أنه البيئة الاستثمارية بالعراق محفزة جيدة،
ولم يقل أحد غير ذلك يعني.
بس يعني مهسد نحكي عن التوقعات العالية للشركات الأجنبية تدخل العراق.
أي. أنا دائما أقول في أي مجال هناك مجال للتحسن والتحسين، زين هم راح يدخلون راح يطور لك حقل. طيب فانت هذه طبعا ايضا احنا يحتاج ارقام حتى نحسب الار فاكتور اللي هو اللي العلاقه بالريتان للبلد. فتشوف بعض الشركات من جنسيات معينه تاخذ حقول كثيره، ليش؟ انه الكوست مالتها قليله. لكن بعض الشركات الاخرى الكوست مالتها عاليه.
هذا نحكي عن الصينيه مقارنه مثلا بالامريكيه او
يجيب لك مهندس يعطي راتب مثلا ديجيتين تو ديجيتس، وواحد اخر لا يجيب لك راتب بشكل اخر. فانت بهالحاله يجب ان تحسب حساباتك حتى تسوي، لا تنسى انه هذه القاعده الهندسيه الكواليتي هي على شيء، سلامه قبل كل شيء، والريلايبيليتي والسكجول.
قبل شويه صديقنا استاذ محمد هو مهندس بنفسه يسال يقول هل من المجدي حاليا يوم هذا دخول شخص لتخصص هندسة النفط، هل ما زال مجدي؟
الجواب المختصر نعم. ليش؟ أنه أنت تتكلم عن المستقبل، لكن هاي النعم مشروطة. يعني شلون؟ يعني أنت حتى تتنبأ بالمستقبل لازم تصنع اليوم، وإحنا كعراقيين مستقبلنا كان يجب أن يصنع البارحة مو اليوم، فإحنا في عجلة من الزمن، من أمرنا مع الزمن سباق. هندسة البترول لا يمكن أن تمحى في تصوري وحسب كل الدراسات اللي موجودة. حتى من نتكلم عن مشاريع الـ CCUS Carbon Capture Utilization and Sequestration اللي هي البيئية، نمسك الكربون نعزله ونحقنه بالأرض.
بس احنا نقصد كخريج جديد فرص توظيفة فرص عمله.
اي مو احنا رجعنا مرة أخرى، خليني أكمل لك هاي النقطة.
عرفت.
احنا اذا نريد الان نبدا مساله حرق الغاز، طيب حرق الغاز راح نستثمره، بس قسم من الغاز انا اريد احقنه بالارض مو لاغراض اوبريشنال، لاغراض تشغيليه. هناك 12 سؤال تسال في كل مشاريع السي سي يو اس ما يقدر يجاوب عنها غير مهندس البترول. لكن طبعا على الجامعات وعلى الأطراف المتعاملة معها أن تعي أنه الآن المسألة السيليباس، وأنا ترك الأكاديمية من زمان، بس السيليباس يجب أن تحدث مع العلوم الجديدة، يجب أن تضاف ديسيبلينز جديدة، يجب أن يصير تناسق وتناغم بين الاند يوزر اللي هو الشركات الحكومية النفطية وشركات الطاقة اللي تعمل في الجيوثيرمال مع الجامعات. يعني من المؤلم جدا أن تشوف طلبة عباقرة ومتمكنين يسوي بحث رسالة ماجستير بعدين يركن على الرف. لا، أنا أريد يجي للحقل يأخذ بياناته ويعمل لي هاي الدراسة بحيث من يكمل أنا مستفيد من عنده.
زين، نفترض أنه يعني تغيير الإصلاح النظام التعليمي طلب سنين إذا مشان تقول، فبهذا الحال حاليا بهذا الوضع المؤسساتنا ولخريجيها، وأنا نسيت قياس إحصائية نسيت بالضبط النسبة 30-40% من خريجين هم يعني بالنهاية ما عملوا بمجال النفط بالأخص، فشنو ممكن واحد يوجه لهم؟ وأرجع هم على السؤال، هل ما زال مجدي ولماذا جنابك تشوفه لحد الآن اختيار صحيح؟
واحدة من التحديات في تخصص النفط أنه ما يقدر يشتغل بغير مجال اللي تفضلت بيه، أنه مثلا ما يعرفون يشتغلون. هو طبيعة هندسة النفط مو مثل الميكانيكا والكهرباء والمدني، ممكن يشتغل في كثير من المجالات، بس مهندس النفط ما يقدر يشتغل غير مهندس نفط. إذن في الحالة أنا يعني كجامعة كمؤسسة تعليمية أحتاج أراجع أنا أفسح له مجال أخليها هندسة طاقة معها.
بس قصدي ك يعني متفرج، احنا بدنا نحكي ك خلينا نقول ك يعني نصيحه ما اعرف ابويه مثلا، نقدر نقول أي. نفترض انه هو الوضع استمر مثل ما هو، هل ظل مجديه هذا الاختصاص؟ هل وشنو توجه يعني نصيحه للناس اللي اختصوا بي؟
يعني مع دخول الارتفيشال انتليجنس، مع دخول التكنولوجيات هذه، انا اشوف هاي الاعداد الضخمه من اقسام هندسه النفط يعني غير ضرورية، لأنه أنت عندك قطاع محدد وعندك إمكانيات محدودة لاستيعابهم. فإذا عندك كذا عدد من الجامعات اللي تنتج مهندسي نفط، هذا لا يعني مرة أخرى أنه ليست هناك حاجة لمهندسي نفط، لكن التنافس راح يصير قوي جدا وما يترتب عليه.
يعني ممكن الناس تقصد يختصون هسه بالوقت الحالي بشغلات مختلفة، بشغلات إن حاجة لها بالعراق، الديماند أعلى عليها أو السبلاي أقل، بس هسه للناس اللي أوردي أخذوا هيك قرار شنو ممكن توجه لهم كنصيحة؟
لا تيأسون، القضية ليست سهلة، لكنها هناك potential مثل ما يقولون، إمكانية كبيرة لكم أن تقوم في القطاع النفطي وتدعمون القطاع النفطي، لأن إحنا وصلنا مرحلة التقاعد وأجيال تروح تتقاعد، هذا قانون الحياة، فتجي ناس أخرى تأخذ الدور. والتوسع في عمليات إنتاج البترول وزيادة الإنتاج، هذه خطط طموحة تحتاج إلى مهندسي بترول. خلوا عندكم أهداف، لا تنظر خلفك، خلي عندك طموح، خلي عندك خطط أنه أنت تريد تبلغ مبلغ من خلاله تفيد نفسك تفيد بلدك. الفرصة موجودة، قد يكون الحصول على الفرصة صعب ولكن ليس مستحيل. ومع هذا الانفتاح اللي تكلمنا عنه قبل شوية للصناعة النفطية العراقية أمام المستثمرين، والمستثمرين ليسوا فقط مشغلين أوبريترز بالمناسبة، يعني حكينا عن هذا أنه هناك شركات طاقة، شركات خدمات، شركات تجهيز مواد، أكو مواد لا يمكن أن تجهز إلا بموافقة مهندسي البترول، يعني هو هذا قضية علمية يعني. فهذه كلها أماكن تستوعب مهندسي البترول. بس مرة أخرى هو نداء إلى أخوتنا وأساتذتنا في الجامعات، أنه تخريج أعداد ضخمة من مهندسي البترول يحتاج ل خلينا نقول ترتيب وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلد ضمن خطة استراتيجية واضحة. أنا إذا ما أحتاج 5000 مثلا طالب يتخرج من عندي، ليش أخرجهم؟ إذا أحتاج 500 ليش أطلع 1000؟
يعني شكد إحنا رابع خامس أكثر بلد عدى ريزيرفز نفط بالعالم،
خامس واحد
بالعالم. 145
تقريبا اي هذا المؤكد 145 مليار تقريبا. هذا
يعني ليش نفوت لعد بهاي المشاكل؟ ليش ايش يصير؟
لا مو انت الاحتياط شيء والانتاج شيء اخر.
يعني الانتاج لا باس به، من انتاج احنا ثاني اكبر دوله باوبك يعني.
اي لا تنسى مو انت الانتاج، هو لما تطور الحقل انت حفرت البير وبدات تشتغل عليه وعندك مهندسين موجودين. ما تقدر تحفر بئر حتى تستوعب 3-4 مهندسين.
يعني السعودية مثلا شلون يعالجون هاي المشكلة
اللي هي
تخرج مهندسين نفط وما عندهم يعني جامعات كاملة يعني؟
إيه بس مو بقدنا أعدادهم، جامعة الملك فهد البترول معادن موجودة ويبتعثون آخرين. ولا تنسى السعودية 9 مليون، يعني أكثر من تقريبا 3 أضعاف إنتاجنا. زين، فليش قلت لك القضية استراتيجية يحتاج إلى تنسيق على أعلى المستويات، تنسيق على كل المستويات، أنه إحنا وين نريد نوصل بالصناعة النفطية، إيش قد نريد ننتج، البنية التحتية للصناعة النفطية اللي عندنا هل تستوعب هاي الفكرة ما الإنتاج دولة؟ أنا أريد مهندسين النفط يشتغلون حتى يوفروا لي بيئة خضراء. أنا الآن كمهندس نفط أمام تحدي كبير، أنه مثل ما قلنا العالم يقول لك بطلوا الوقود الأحفوري. أنا المهندس نفط يجيني جديد يقول لي لا أنا ما بطل الوقود الأحفوري، أنا راح أنتج الوقود الأحفوري، بس أنا راح أقلل الانبعاثات الغازية. هذا يحتاج عقود جديدة، هذا يحتاج أتمتة، مو هذا يحتاج إدخال التكنولوجيا اللي الأجيال اللي قبل هذا الجيل الجديد ما عنده استعداد، لأنه هاي واحدة من مشاكل الارتفيشال انتليجنس، أنه طاقة العمل يجب أن تكون متجددة. فهذول هم الجيل الجديد اللي ممكن يدخل لنا هاي التقنيات. لذلك مرة أخرى يعني لا يمكن الاستغناء عن هندسة النفط، ولكن كأي قسم آخر ما تقدر تخرج أعداد ضخمة. يعني هذا راح يغرق سوق العمل بأرقام يمكن حتى صعب استيعابها حتى على القطاع الخاص وليس فقط على القطاع الحكومي.
وممكن يعني واحدة من الحلول هسه إذا تنفكر بيها، إذا إحنا ما نريد أنه نقلل من يعني أعداد اللي تخرج كل سنة، هو أنه ننتج أكثر. لكن هل إحنا نقدر ننتج أكثر حاليا؟ مو ك infrastructure، صحيح infrastructure حكينا عندنا قابلية تقريبا ننتج 1.5 أتصور مليون فوق إنتاجنا الحالي، بس ك كوتا مخصصة لنا هل نقدر أنه إحنا نعدلها برأيك؟
يعني هذا موضوع خاضع إلى أوبك بلس، أوبك وأوبك بلس، والمتغيرات الجيوسياسية اللي إذا تشوفها هالأيام صايرة في منطقة الكاريبي وإلى آخره، وأسعار النفط. يعني شنو الفائدة أن تنتج أكثر وراح تغرق السوق ببضاعة هي أجين مرة أخرى هي بضاعة أساسية ينزل سعرها؟ هل هذا من مصلحتنا؟
نعين الناس أكثر.
بس هل أنت تريد مثلاً تنزل الميزانية أو الوارد للبلد على مدة عين لك مثلاً 1000-2000؟
طبعاً أخلق استقرار بالمجتمع، ذولا كلهم بطالة.
بس ما أنت عندك بدائل أخرى.
شنو البدائل؟
يعني شلون أنا
أصلح الاقتصاد صعبة.
شلون أنا أقدر أو أسمح لنفسي أنه أغرق السوق النفطية بس حتى وراح تنعكس على الموظفين اللي هم أعدادهم يمكن أكو أرقام تقول يمكن 8 ملايين على المتقاعدين، على الميزانية التشغيلية، على الميزانية البناء من أجل أن أعين 5000؟ هذا لا يعني أني أتركهم، وإحنا حكينا بهالموضوع هذا. لكن إنتاج النفط وزيادة حصص النفط مو بهالسهولة أنه إحنا نقول نزيد الإنتاج حتى نعين أعداد أخرى. طيب وبهالحالة راح 5000 يصير 10000، شلون برأيك يعني؟
شكرا دكتور، من عندك من وقتك اليوم، آرائك أفكارك وأهم شيء تجاربك شاركتنا شغفتنا.
شكرا جزيلا، الله يحفظكم.